أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم. الجانب اللغوي في هذه السورة يتلخص في 7 كلمات، وبقية الكلمات مفهومة لديكم إن شاء الله. الكلمة الأولى كلمة الدين، أرأيت الذي يكذب بالدين. ما معنى كلمة الدين هنا في هذه الآية لغويا؟ المعنى اللغوي لكلمة دان يدين دينا معناه الطاعة، الدين بمعنى الطاعة وبمعنى الطريق كما قلنا في ليلة ماضية، المسيرة، المسير، الطريق، المذهب. ويأتي أيضا كلمة الدين بمعنى الجزاء، خاصة في الاصطلاح القرآني، كلمات قرآنية ومفاهيم قرآنية خاصة بمعاني ليست موجودة في اللغة بشكل شائع. في القرآن هناك تكرار لكلمة الدين بمعنى الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء. ليس مالك يوم الدين يعني الدين الإسلام مثلا، لأن اليوم مضاف والدين مضاف إليه، والدين هنا في هذه السورة سورة الحمد بمعنى الجزاء، أي مالك يوم القيامة. وفي آية أخرى يوفيهم الله دينهم، في آية من آيات الله، أي جزاءهم، يوفي دينهم. وفاء الجزاء معنى صحيح، أما وفاء الدين بمعنى الطريق أو المذهب ليس بصحيح. يوفيهم دينهم. بعد هناك آية ثانية أو ثالثة، إن الدين لواقع، أي الجزاء. إن الدين لواقع، أي إن الجزاء لواقع، يعني يوم القيامة حقيقي وواقع وسيأتي. هذه آيات 3، وهناك آيات غير هذه 3 تدل على أن كلمة الدين تأتي بمعنى الجزاء. أرأيت الذي يكذب بالدين، ليس معنى الدين هنا معنى دين الإسلام، يعني يكذب بكل الإسلام، لا، أعماله تدل على أنه لا يؤمن بالقيامة، نستجير بالله. ولذلك يقال أن هذه السورة يمكن أن تشمل الكافر بيوم القيامة، ويمكن أن تشمل لا سمح الله المؤمن أو المسلم، حيث أن المسلم ربما تصدر منه أعمال كأنه لم يؤمن بيوم القيامة، وسنشرح هذه الأمور. السورة هذه الليلة والليلة القادمة شوية فيها مشكلة لنا نحن الملتزمون المتدينون، فيجب أن نصحح الأخطاء إذا كانت لنا أخطاء، وحتما لكل واحد منا أخطاء، وهذه ليالي رمضان ليالي مباركة نتوجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة عن كل عمل خاطئ قمنا به، ونستعد لمقاومة الشيطان ومقارعة الشيطان في المستقبل إن شاء الله. الكلمة الثانية يدعو، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم. دعا يدع أي دفعه بعنف وشدة. أنت مرة يأتي ابنك ويريد أن يكلمك وأنت ما عندك خلق، أقول له روح بابا. مرة تنهره نهرا شديدا، تدفعه بعنف أو تضربه أو تزجره حتى بسرعة يروح منك، هواية ضايق خلقك. هذه العملية تسمى الدع. دع اليتيم أي زجره بعنف وبشدة، وربما بضرب، وربما بركل وما شابه. دع اليتيم أو دع أي شيء. في آية قرآنية يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يوم القيامة الملائكة الموكلون على النار يأتون إلى المذنبين وإلى العصاة الكفرة طبعا الذين يستحقون العذاب، ويدعوهم إلى نار جهنم. مو بالرفق يقولون تفضلوا إلى نار جهنم كرمال عينك مثلا، لا، يدعوهم إلى نار جهنم أو يدعون، يعني بعنف وبشدة وبالزجر يدفعوهم إلى نار جهنم، نستجير بالله. الكلمة الثالثة لا يحض، ولا يحض على طعام المسكين. الحظ بالضاد أخت الصاد، عندنا حظ بالضي أخت الضي أخت الطي عفوا. ومن امتيازات اللغة العربية أنه من تمكن أن يتلفظ بالضاد بشكل صحيح يطلق عليه أنه عربي، ولذلك تقال أو يقال للغة العربية لغة الضاد، لأن أصعب حرف من الحروف الهجائية في اللغة العربية أن يتلفظ الإنسان بحرف الضاد، ولا الضالين غير المغضوب عليهم، يختلف هذا الحرف من الضي أخت الطي، واضح عندكم هذه الأمور. طيب لا يحض أخت الصاد مو أخت الطاء، الحظ هنا بمعنى التشجيع، الحث، التشويق، أن يتحمل الإنسان مسؤولية تشجيع الناس أو تشجيع نفسه بإطعام المسكين. هذه ثلاث كلمات للفصل الأول من هذه السورة، لأن هذه الليلة سنتحدث في الفصل الأول من هذه السورة المباركة، والليلة القادمة إن شاء الله في الفصل الثاني. ولذلك تبقى أربع كلمات يراؤون والماعون وويل وساهون، هذه الكلمات الأربع تبقى لغتها ومعناها وتفسيرها وتدبرها إلى الليلة القادمة إن شاء الله. طيب قلنا في أول البحث أنه هناك رأيان، هل هذه السورة نزلت في مكة لتكون قارعة على المشركين الذين يتصفون بهذه الصفات، وهناك رأي آخر أن هذه السورة لم تنزل في مكة بل نزلت في المدينة، وهذه المشكلة الكبرى. ليش؟ لأن إذا قلنا في المدينة يعني تنطبق على بعض المسلمين، نستجير بالله أن نكون منهم. وفي تصوري القاصر طبعا، ما عندي تحقيق كامل حول هذا الموضوع، في تصور القاصر أن لهذه السورة جانبان، جانب يطلق على الكافر المشرك الذي كان يتصف بهذه الصفات أيام قبل الهجرة في مكة، مثل أبي جهل ومثل أبي سفيان. لأن في التاريخ اليوم شفت أنا في التاريخ أن أبا جهل كان كفيلا ليتيم، وهو كان مشرك طبعا، وقتل وهو مشرك، كان كفيلا ليتيم، وكانت أموال هذا اليتيم مؤمنة عنده من قبل والده الذي توفي. يعني إنسان قبل وفاته وصى أبا جهل، خوش وصي أمين، وصى أن يرعى ابنه إذا مات، فتوفي هذا الإنسان، فبقيت أموال هذا الطفل اليتيم المسكين عند هذا السبع الضاري، من؟ أبي جهل. فكان اليتيم يأتي إلى أبي جهل وهو عاري، هذا موجود في التاريخ، وهو عاري يقول أريد ملابس ألبس شتاء مثلا أو صيف حر الهجير، فيزجره ويدعه دعا، يضربه ويرفسه حتى يذهب، وأمواله هو يعني أموال اليتيم عنده. وفي تاريخ آخر رأيت أن أبا سفيان أيضا كان عنده طعام قد ذبح جزورا، بهذه الكلمة واردة في التاريخ، ذبح ذبيحة وأراد أن يأكل هو وأصدقائه فأتاه يتيم، أيضا زجره زجرة عنيفة. فربما أن هذه السورة نزلت في مكة فتشمل المشركين، ولكن بما أن آخر هذه السورة حول المصلين الذين يراؤون، طيب المشرك هو ما يصلي، فلذلك أتصور أن قسما من هذه السورة أو تطبيقا من تطبيقات هذه السورة كما قلنا لكم في الليلة الماضية أن هناك مصاديق لمفهوم عام، المفهوم والمصداق شرحت لكم الليلة الماضية، المفهوم العام للكل، ومن مصاديقه أبو جهل، ومن مصاديقه لا سمح الله مسلم مؤمن ودع إنسان أمواله عنده فمات، فأتى اليتيم عند هذا الإنسان المؤتمن فزجر اليتيم ودعه دعا، أيضا يشمل. ليش؟ لأنه لا تقول أنه هذا يؤمن بيوم الجزاء، معنى هذا العمل أنه لا يؤمن بيوم الجزاء كما سوف نشرح. طيب، هذه كمقدمة. أما السورة نفسها، السورة منقسمة إلى فصلين، أقرأها بسرعة حتى يتبين لكم الفصلان. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا الفصل الأول انتهى. الفصل الثاني، بل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. كل فصل ثلاثة إثارات، ثلاثة ميزات لكل فصل. الفصل الأول ثلاث إثارات، والفصل الثاني ثلاث إثارات. في هذه الليلة نبدأ في الفصل الأول لنتدبر الإثارات الأول التي نقرأها في الفصل الأول من هذه السورة المباركة. أرأيت الذي يكذب بالدين، هذه الإثارة الأولى. ما معنى التكذيب بالدين؟ التكذيب بالدين كما قلنا لكم الدين بمعنى الطريق والمذهب والمسير وبمعنى الجزاء، وفي هذه الآية المباركة أتت بمعنى الجزاء. لماذا الجزاء ولماذا شيء آخر ما جاب؟ يعني ليش ما يقول أرأيت الذي يكذب بالله، أرأيت الذي يكذب بالعدالة مثل عدالة الله، أرأيت الذي يكذب بالنبي وهكذا؟ هل هناك خصوصية لكلمة الدين بمعنى الجزاء؟ الجواب نعم. ليش؟ يحتاج إلى التفاتة بسيطة. إنكار المعاد، إنكار العالم الثاني مفتاح كل المعاصي. مرة أنت تؤمن بأن الله واحد وأن الله موجود، هذا لا يؤدي، لا يجبرك، لا يحفزك على الطاعة. ليش؟ لأنه الله موجود، خلقنا ورزقنا وإحنا ممنونين إليه. وبعدين إذا ما في جزاء ولا هناك ثواب ولا هناك عقاب، فليش إحنا بعد نطيع؟ لماذا نبتعد عن المعاصي؟ يعني أنت عندما تثبت التوحيد وتثبت العدالة لله وتثبت النبوة وتثبت الإمامة، لا يحفز هذا كله لفعل الطاعة وترك المعصية. الذي يحفز الإنسان المسلم أو العاقل، خلي المسلم على جنب، كل إنسان عاقل يتحفز ويتشجع على فعل الطاعة لمولاه وسيده وعلى ترك المعصية، معصية سيده ومولاه، إذا كان هناك جزاء، إذا كان هناك عقاب وثواب. لأن العقل البشري والغريزة تقول، أو الفطرة تقول للإنسان أنك إذا تستقبل أو تستقبل بعقاب وثواب يجب أن تطيع. مثال الطفل، هذا المثال المعروف الذي ربما سمعتموه في قضية المعاد. الطفل الذي يدري أن والده يؤنبه أو يشجعه، يعاقبه أو يثيبه، هذا الطفل يصبح مؤدب. أما الطفل الذي لا راعي له، أو له راعي ولكنه يعرف أن الراعي لا يهتم به، إذا أذنب وإذا خربط وإذا أي عمل قبيح سوى، أبوه ما يقول له شيء أو أمه لا تنهاه، هذا الطفل يصبح من الغاوين. ليش؟ لأنه يدري إذا رجع إلى البيت لا أحد يسأله أين كنت، ماذا عملت، أين ذهبت، مع من أتيت، لا أحد يسأله، فلا يتورع من فعل أي قبيح. كذلك المجتمع، المجتمع الذي لا يحكمه القانون ولا تحكمه العدالة ولا يحكمه أي نوع من أنواع الحكومة، هذا المجتمع يتسيب، يعني يصبح فلتان. مجتمع لا يحكمه القانون يصبح مثل مجتمع لبنان مثلا، كل واحد يقتل الثاني. أنا في اليوم كنت أمشي في زقاق في لبنان أول المغرب، كان يعني الظلام لم يأتي بعد، أول الأزمة اللبنانية، كنت 5 سنوات هناك ساكن، الله يرحمه سماحة آية الله السيد حسن الشيرازي، كنت في خدمته. فكنت أمشي أول المغرب في محلتنا، يعني محلة الشياح، فشفت سيارة واقفة وإنسان قاعد يطالع جريدة أو كتاب مات. إجا واحد ثاني من وراء، أنا انتبهت منه هذا، شفت بيده مسدس. أوب، إحنا نعرف أنه في لبنان أكو مسدسات بس مو الشكل بعد. طيب إجا، أنا قلت يمكن يريد يمزح. أنا في طريقي والسيارة واقفة على بعد أمتار مني، أتى إلى سائق السيارة الوحيد الجالس وراء المقود، أتى إليه وضربه في مخه وحمل حقيبة وراح، والناس يتطلعون. أنا من الناس أيضا نظرت إلى هذه الفاجعة الأليمة، بس شنو يطلع من إيدي؟ ورحت ذاك امراه. نفس الوقت فكرت، شوف شلون تسيب، يعني الأمان عندما يذهب من بلد لا سمح الله يصبح هناك تسيب. فالمجتمع الذي لا يخاف من العقاب يعمل كل قبيح. الله ينجيهم إن شاء الله بفعل المخلصين. المجتمع الذي لا يحكمه القانون ترى أن فيه تثيب وانفلات، صحيح؟ ليش؟ لأنه ما يخاف من المستقبل. فكل عاقل إذا لا يخاف من الجزاء يعمل كل قبيح، صحيح هذا المقدمة؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هذا الذي يقول لا قيامة ولا معاد ولا جنة ولا نار، يرتكب القبيح حتى يصل إلى أن يقتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل إلى آخر القصيدة، لأنه لا قيامة ولا شيء أبدا، ماكو شيء. فالذي يردع الرادع للإنسان العاقل بغض النظر عن الإسلام، ده أقول لك يعني أنت تصور إنسان عاقل اللي تحكي وياه بدون ما تجيب له أسس دينية ومذهبية، لا تتكلم له بالعقل بالمنطق، إذا هذا الإنسان ما يعتقد بالجزاء يفعل كل قبيح. ولذلك هذه الكلمة في محلها، واضحة أم لا؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ماكو جزاء، شي يسوي؟ فذلك الذي يدع اليتيم، كل قبيح يصدر من الذي لا يعتقد بالدين. ما معنى الدين؟ الجزاء يوم القيامة، خاصة إذا كان هذا المعتقد يعتقد بمحكمة لا انفلات منها. يعني مرة واحد يعتقد بالجزاء، بس إذا أجى الشرطي ما يسوي مخالفة مرورية، لما الشرطي يروح شرطي المرور يسوي مخالفة مرورية لأن الشرطي ما موجود. أما المحكمة التي لا يمكن الإفلات من هذه المحكمة العليا الإلهية، كل صغيرة وكل كبيرة تحصى من قبل هذين الملكين، فلا هناك إفلات ولا هناك تغيب. فلذلك العقيدة الإسلامية التي تركز على أن كل صغيرة وكبيرة تحت المجهر، هذه العقيدة تربي الإنسان المسلم تربية صالحة مطيعة لمولاه في السر وفي العلن. في العلن لأنه يخاف من الناس كرامته تروح، وفي السر لأنه يعتقد أن هناك ملكان أو ملكين يراقبانه، هذه المحكمة العليا. فالذي لا يعتقد بهذه المحكمة العليا يعمل كل معصية. هذا التدبر الأول، والصور واضح. التدبر الثاني، فذلك الذي يدع اليتيم، صلوا على محمد وآله. الفاء هنا في اللغة العربية يقولون سببية، فاء السبب يعني شنو؟ يعني شيء يتسبب من شيء آخر قبله. أرأيت الذي يكذب بالدين فاء، مثل واحد يقول لك أرأيت فلان شخص إجى فابنه معه، كأنه سبب مجيئه مجيء والده مثلا، أو فلان واحد مشكلتي بس يجي في مكان تصير مشاكل، مشكل يقول شفت أنه فلان إجا فصارت مشاكل. الفاء سببية، يعني سبب المشاكل مجيء فلان، وهكذا. فاء السببية في اللغة العربية معروفة عندكم بعد، قرأتموه في الابتدائية أيضا أتصور. أرأيت الذي يكذب بالدين، سبب هذا التكذيب أو مسبب، عفوا مسبب هذا التكذيب، فذلك الذي يدعو اليتيم، هذا السبب لأنه يكذب بالدين، وهذا ما قلناه في التدبر الأول. دعو اليتيم يقسمونه العلماء بثلاثة أقسام، يعني يتحقق دعو اليتيم وزجر اليتيم بأقسام ثلاثة. دفعه عن حق نفسه، هذا أبرز مصاديق دع اليتيم. يعني أنا مؤتمن من قبل إنسان توفي، ائتمنت على مال يتيم، إذا خنت هذه الأمانة لا سمح الله، هذا المصداق الأبرز والأوضح لدع اليتيم. ليش؟ لأنه ماله هذا حلاله، رزقه، فأنا عندما أزجره وأمنعه عن إيصال أو وصول حقه إليه هذا أبرز المصادر، وهذا من الأشياء الذي لا يفترق بينها المسلم والمشرك. ربما مسلمون نستجير بالله يؤتمنون على مال الأيتام أو أموال الثلث مثلا وما أشبه، طبعا في هذه الآية فقط مال اليتيم مذكورة أو مذكور، يخون هذا الإنسان. طيب شنو يصير؟ يدع اليتيم، يتيم أمواله مؤتمنة عند إنسان ويخون. هذا أبرز المصاديق لتحقيق دع اليتيم. المصداق الثاني، إن الذين يأكلون أموال اليتامى، طبعا هذا المصداق الأول عفوا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يعني كأنه الآن اللي يأكل مال اليتيم كأنه يأكل نار، النار جهنم، يتحول هذا الأكل بصورة إلهية لا نعرفها إلى نار جهنم. يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نستجير بالله، هذا القسم الأول. القسم الثاني يتحقق بترك المساواة. أنا أشوف يتيم في بيتي مثلا لا أساوي بينه وبين أولادي، هذا أيضا يقول العلماء أنه من دع اليتيم. بمقدار ما تنعم على أولادك أنعم على اليتامى الذين تحت كفالتك. لا تقول هذا مو ولدي مو ابني، طب النتيجة يتيم وانت تكفلت أو ما تكفلت، رأيته في مكان، احترمه لا أقل بنفس المقدار الذي تحترم أولادك. عدم المساواة بين أولادنا واليتامى اعتبره العلماء من زجر اليتيم ودع اليتيم. نستجير بالله. المصداق الثالث، الزجر المعروف، الضرب، اللكم، التعذيب، هذه الأمور التي الحمد لله نحن ومجتمعاتنا بعيدة عن هذه المعاصي. أنه واحد يأخذ يتيم ويضربه، هذا بعد الصور ما موجودة في مجتمعاتنا الحمد لله. فبثلاثة أشياء يتحقق دع اليتيم كما ذكره العلماء. طبعا هذا التدبر الثاني. التدبر الثالث، إن هذا المعنى قضية دع اليتيم وزجر اليتيم تكررت في القرآن مرات عديدة، وقلنا في ليلة سابقة أن التكرار في القرآن لأجل التأكيد ولأجل الأهمية. أهمية شيء تدعي إلى التكرار. أنت عندما يهمك شيء تكرره كل يوم، صحيح؟ في سورة الفجر، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. نفس المفهوم الذي نقرأه هذه الليلة مكررة في سورة الفجر للسبب الذي قلنا وسوف نقول أيضا في هذا التدبر الذي يأتي. التدبر الرابع سيشرح التدبر الأول. ما هو التدبر الرابع؟ يحتاج إلى مقدمة. شوفوا إخواني، في الجاهلية، يعني لماذا التأكيد على قضية اليتيم في الآيات القرآنية؟ المجتمع الجاهلي كان مجتمعا مبتلات أو ابتليت أو ابتليت هذه المجتمعات الجاهلية بالحروب الطاحنة بينهم، هذا شيء معروف عندكم. أنا اليوم كنت أطالع في بعض التواريخ عن أوضاع الجاهلية فرأيت النص مثير جدا، الكامل لابن الأثير، معروف عندكم هذا التاريخ الموسوعي اللطيف، تقريبا لطيف فيه بعض الحقائق أو أكثر الحقائق، يشرح هذا التاريخ من ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على محمد، يشرح الفترة ما بين بعثة النبي، عفوا، ما بين ميلاد النبي إلى بعثة النبي. كم سنة؟ قلنا لكم 40 سنة. مولد النبي في عام الفيل، وبعثة النبي عندما أصبح عمره 40 سنة، صحيح؟
بين هذه الفترة وهذه الفترة من الميلاد إلى البعثة 40 سنة، يعدد 68 حرب كبيرة وقعت في الجزيرة العربية. أصلا هذا واحد يصدق؟ في غضون 40 سنة تحدث 68 حرب كبيرة مو صغيرة، لأن نص الكلمة هكذا، هذا نص الكامل: ونحن نذكر الأيام المشهورة والوقائع المذكورة التي اشتملت على جمع كثير وقتال شديد. يعني ما راح نجيب لكم الحروب التي وقعت بشكل طارئ، مثلا في 201 قتلوا 201 قتلوا، هذا ما يحسبه. الحروب التي كان فيه جمع كثير وقتال شديد جايبك الكامل. ولم أعرج على ما ذكرت غارات تشتمل على النفر اليسير. ليش ما ذكرت يا ابن الأثير؟ لأنه يكثر ويخرج عن الحصر. إذا أريد أجيب لكم الحروب، هو يقول ابن الأثير، إذا أريد أجيب لكم الحروب القليلة التافهة التي كانت لأيام قليلة وفي عدد قليل وقتلى قليلين، بعد ما يمكن أن أحصي لأنه يخرج عن الحصر. طيب الحروب الكثيرة كم حرب كانت؟ 68 حرب اللي أنا عددت اليوم مكتوبة، إذا تريدون تروحوا عددوا في الجزء الأول والثاني أتصور. 68 حرب أنا اليوم عددتهم في خلال كم سنة؟ 40 سنة. هذه المقدمة. لماذا قلت لكم ماذا يتولد من الحروب؟ اليتم. إنسان يأتي إلى الحرب ويقتل، أولاده شو يصيرون؟ يتامى. فكانت قضية اليتم قضية اجتماعية خطيرة، الجاهلية كانت قد ابتليت بها يوميا. يعني كما يذكر المؤرخون أن مكة والمدينة وشعاب الجزيرة العربية وغيرها كانت مملوءة باليتامى، من الذكور ومن الإناث. الذكور مشكلتهم بسيطة، لماذا؟ لأنهم كانوا يشتغلون ويصيرون كبار بعد يمشون في هالمجتمع، أموالهم تؤكل طبعا من قبل من؟ من قبل المسيطرين في الحروب، أو من قبل الأوصياء. يعني هذا الإنسان يجي يوصي عند واحد وهو يموت أو يقتل في الحرب، الوصي يأكل الإرث ماله، يأكل الأموال مال اليتامى. أما المشكلة الأساسية مشكلة البنات، وهذه موجودة في التاريخ، أن البنات اليتامى كان الجاهليون المشركون يأخذون البنات ويتزوجون بهن بدون حد وحاصر، يعني كالإماء، يعني مع أنه كانت حروب وغزوات طائفية، يعني عفوا قبلية، يعني هذه القبيلة تهجم على هذه القبيلة، هذه الخيمة تهجم على هذه الخيمة وهكذا. فكان يتولد من هذه الظاهرة، ظاهرة الحروب المستمرة اليومية، آلاف اليتامى من الذكور ومن الإناث، فأصبحت هذه مشكلة اجتماعية يومية. الإسلام أتى لأجل أي شيء؟ لأجل حل المشاكل الاجتماعية والعقائدية أيضا. أبرز مشكلة في الجزيرة العربية كانت مشكلة اليتامى، أو من أبرز المشاكل كانت مشكلة اليتامى، إضافة على أنها قضية يومية حاليا أيضا. يعني لا تقول القرآن لعد إجا لذولاك بس، لا، إحنا الآن مبتلين بها، لأن أيضا أكو وصية وأكو ناس يموتون وعدهم أولاد صغار وعدهم وصية وعدهم أموال يتامى وهكذا. فهي قضية يومية اجتماعية بارزة في كل مجتمع، وهي قضية جاهلية أيضا لأنها كانت حروب في الجاهلية. واضح؟ طيب هذا التدبر الرابع. لأجل هذا التدبر أتت 23 آية حول اليتامى، أنا عددت لهم اليوم 23 آية في القرآن لحل مشكلة واحدة، مشكلة اليتم. مع أنه من إحدى المشاكل هذه، مشكلة من ضمن المشاكل. 23 آية في القرآن الكريم حول مشكلة اليتم واليتامى وشؤون اليتامى وقضايا اليتامى موجودة في القرآن، لأنها كانت مشكلة أساسية في مجتمع الجاهلية الأولى وإلى الآن هي مشكلة. طيب، التدبر الخامس، كيف يحل وماذا يشير القرآن في قضية اليتامى؟ هذا بحث جدا طويل، وإذا نريد أن نشرح هذا البحث معنى ذلك أن نخرج من سياق هذه الآية التي نقرأها، لأن الآية فقط في قضية دع اليتيم. فإحنا نجي نشرح قضية اليتم، ولكن بشكل سريع جدا نقول أن القرآن في هذا 23 آية هو يحل مشاكل اليتم، منها أنه أن الله قارن اليتيم بالوالدين في الإحسان. آية قرآنية تقول وبالوالدين إحسانا، بعد وذي القربى، بعد واليتامى. أحسنتم، كلكم تحفظون هذه الآية. فقارن الله في قضية الإحسان بين الوالدين وبين اليتيم. شيء غريب هذا، يعني أنت أيها الإنسان المسلم كم تحترم والديك؟ جدا كبير، احترام كبير نؤديه لوالدينا إذا إحنا مؤمنين. الحمد لله نحن مؤمنون، نؤدي الاحترام الكامل والطاعة الكاملة لأبوينا الأب والأم، صحيح؟ الله يقول نفس تلك الدرجة من الاحترام أولها لليتامى وبالوالدين وذي القربى أقربائك واليتامى، إحسانا طبعا في قضية الإحسان. وفي قضية الخمس، هذه الفريضة التي وجبت علينا جميعا، فإن لله خمسه، خمسه بالفتح لأنه اسم لإن، فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وبعد واليتامى. كل الرسائل العملية للمراجع حفظهم الله عندما تأتي إلى مصرف الخمس، الليلة رأيت بعض الرسائل بهذا النص، يجب تقسيم الخمس إلى قسمين، سهم السادة وسهم الإمام، صحيح؟ ويجب إعطاؤه للسيد الفقير أو السيد اليتيم الفقير، يعني اليتيم الفقير السيد من ضمن مصارف الخمس كما في الآية الكريمة، هذا واضح؟ وآيات أخرى في القسط مع اليتامى، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، يعني يجب أن تعملوا عدل كامل بالنسبة إلى اليتامى، وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وأحكام أخرى كثيرة مذكورة في 23 آية، الذي يريد أن يراجع المعجم المفهرس يتمكن أن يحصي هذه الآيات ويتوجه إلى الآيات وتفسيرها. المهم أن قضية اليتم واليتيم واليتامى مذكورة في آيات قرآنية كثيرة ومفصلة، لأنها ظاهرة اجتماعية خطيرة جدا. طيب، هذه الإثارة الثانية، الإثارة الأولى التكذيب بالدين، الإثارة الثانية دع اليتيم، الإثارة الثالثة في الفصل الأول من هذه السورة ما هي؟ عدم الحظ لطعام المسكين، ولا يحظ على طعام المسكين. قلنا لكم أن الحظ بمعنى التشجيع وبمعنى الحث والمواظبة على طعام المسكين. في آية أخرى هذه الكلمة، هذا المفهوم مقترن بعدم الإيمان أصلا، يعني عدم إعطاء المسكين أو عدم إطعام المسكين مقرون بعدم الإيمان. أي آية هذه؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، شخص مثلا، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، بعد ولا يحض على طعام المسكين، فكأنه مقرون بكل الإيمان، طعام المسكين في كفة والإيمان في كفة. فيجب أن نواظب على هذه المقولة وهذا المفهوم بشكل جيد. طيب، التدبر السابع، طعام المسكين. طعام شنو في اللغة العربية في النحو؟ أنتوا دارسين مضاف، اسم مضاف، المسكين مضاف إليه. كتاب زيد، ما معنى كتاب زيد؟ يعني هذا الكتاب لزيد، صحيح؟ مال عمرو، يعني هذه الأموال لعمرو. طعام المسكين يعني شنو؟ عرفتم ما معنى التدبر السابع؟ يعني هذا الطعام مو إلي أصلا، فلوسه عندي بس مو إلي، هذا طعام المسكين، للمسكين. هذا يسمى في اللغة العربية إضافة تمليك، يعني هذا المال الذي في جيبي ومن ضمنه طعام المسكين، سواء الخمس أو الزكاة أو الصدقات أو الكفارات أو أي فريضة مالية واجبة على أي مسلم مؤمن، فإن هذا القسم من هذا المال ليس له. هذا خطير ترى، يعني مو من ضمن أموالي أصلا. إذا كان علي زكاة أو علي كفارة أو علي صدقة واجبة وما أديتها، يجب أن أعرف أن هذا القسط من هذا المال إنه ليس طعامي، بل هو طعام المسكين. هذه إثارة جدا ذكية، يعني المفسرين يذكروها، طعام المسكين إضافة التمليك ربما، مثل كتاب زيد، هذا الكتاب مو إلي، لزيد، صحيح؟ مثلا تقول مرة الإضافات تشريفية، مثلا تقول ديوانية الإمام الشيرازي، مو ملك الإمام الشيرازي خو، إضافة التشريف يسموه، يعني مشرفة هذه الديوانية بالسيد الله يحفظه. أما هناك إضافات تمليك مثل كتاب زيد، يعني هذا الكتاب لزيد مو إلي. طعام المسكين بعض المفسرين العلماء يقولون إشارة من الله سبحانه وتعالى أنه يا مؤمنين الذين في أموالكم حق للسائل والمحروم، ديروا بالكم أن هذا المال لا تملكونه، ليس ملكا لكم، إنه ملك للمسكين، ولذلك أضيف للمسكين ولا يحض على طعام المسكين. هذه الإثارة أو التدبر السابع. التدبر الثامن يدع للأفعال. الفصل الأول انتهى، تفسيره واضح صار عندكم. أرأيت الذي يكذب بالدين، سبب هذا التكذيب شنو يصير أو مسببه؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، هذا واضح صار عندكم، صحيح؟ ولكن هناك تدبر آخر، أن الدع، دع اليتيم فعل ولا يحض على طعام المسكين ترك. معنى هذا شنو؟ يعني عندنا هناك محرمات فعلية ومحرمات تركية. المحرمات تنقسم إلى قسمين، محرمات فعل ومحرمات ترك. الفعل مثل الظلم مثلا، إنسان يظلم إنسانا، صحيح؟ الظلم فعل، إنسان يسرق إنسانا، السرقة فعل، إنسان يشرب خمرا، نستجير بالله، شرب الخمر شنو؟ فعل. هذه أفعال محرمة تسمى، وهناك تروك محرمة، ترك شيء محرم، ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الحج. هذا واضح صار عندكم؟ فالمحرمات على قسمين، قسم فعلي أفعال وقسم تروك. هاتان الآيتان أتت بالقسمين، دع اليتيم فعل، تسجل اليتيم، تضرب اليتيم، يضرب إنسان يتيما، هذا فعل. ولا يحض على طعام المسكين، لا يترك، يقول أنا إيش علي، هو ما عنده فلوس يطعم المسكين. ولا يحض أيضا، يعني يعرف أن هناك تاجر عنده فلوس، روح اتكلم وياه، ينقصك شيء؟ اكو ناس يقولون لا والله انا اخجل او يمكن يفشلني، خليه يفشلني، شيء اللي يصير يعني. مو اعظم من المحن التي وردت على الائمه صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا يتحملون كل مشكله في سبيل شنو؟ في سبيل الاسلام وفي سبيل الفقراء وفي سبيل الايتام. هسه احنا نروح الى واحد يردنا، ما يصير شيء، شويه نخجل، نسوي الشكل مع الكلينكس والخجل يروح.
ولكن عند الله سنبقى سيبقى لنا الأجر والثواب. فديروا بالكم ولا يحض فعل، مو فعل تركها، هاي شوي مشكلة يعني. يدع اليتيم فعل، أما ولا يحض ترك، مثل واحد اللي ميت ما يعمل شيء أيضا محرم. ولا يحض على طعام المسكين، يعني ما يشجع الناس إذا هو ما عنده، ما يشجع الآخرين على إطعام المساكين. فالدع فعل وعدم الحظ ترك، دليل على أن المحرمات على قسمين، قسم فعلي أو أفعالي وقسم تركي أو تروكي. من هذه الإثارة الثامنة نأتي إلى الإثارة التاسعة أو التدبر التاسع، أن الاهتمام بشؤون المسلمين من الواجبات. من أصبح ولم يهتم بشؤون المسلمين فليس بمسلم. ليش؟ لأنه تقول الآية ولا يحض على طعام المسكين. فمن ضمن المسلمين منه الفقراء والمساكين واليتامى. والذي لا يحض على طعام المسكين يعني ما يحس بمسؤولية شرعية، مسؤولية إنسانية، مسؤولية اجتماعية، ما يحس، يقول أنا إيش علي، أنا أروح للبيت وأكل، أنا ما علي بالمجتمع أبدا. هذه الظاهرة الفكرية ظاهرة باطلة وليست إسلامية، ظاهرة باطلة يجب أن ننحي ونطهر مجتمعاتنا من هذه الظاهرة الفكرية الفاسدة. الظاهرة ظاهرة اللامبالاة، أنا إيش علي، ناس في أفغانستان عندهم مشاكل وفقر، أنا إيش علي، لا شلون يصير، مسلمين بالنتيجة، وفي أي بلد آخر، أنا لا أريد أن أركز على بلد، المهم أن هناك فقراء مساكين يتامى، يجب أن ننتبه أن لنا مسؤولية شرعية وإنسانية واجتماعية، لأن ترك الواجب أيضا حرام. هناك إثارة أرد أن أبين أن اليتم في الإسلام حل بطريقة غير هاي الطريقة اللي الآن إحنا نستفيد منها. الآن ظهرت ظاهرة إنشاء دار الأيتام، هذه ظاهرة جميلة جدا، أنا ما أريد أن أستنكر هذه الظاهرة، ولكن أريد أن أبين أن الإسلام لم يؤسس دار أيتام أبدا. ما عندنا في التاريخ الإسلامي أيام الأئمة يعني أن الأئمة أسسوا دار أيتام. شنو كانوا يسوون؟ كانوا يشجعون المؤمنين والمسلمين إلى أخذ الأيتام إلى بيوتهم. لماذا؟ شوفوا أنت لما تأسس دار أيتام، طبعا الآن إحنا مجبورين لأنه ما كنا يودون أيتام بيوت، مشكل ما عندهم خلق، فمجبورين أن نؤسس دار أيتام، وهذا صحيح ونؤكد عليه أنه شيء جميل شرعي لطيف مفيد، تمام. أما في الصدر الأول الإسلام كان يحث المسلمين أنه خذ بيد يتيم واجلبه إلى بيتك. لماذا؟ حتى يحس اليتيم أنه ضمن مجتمع عائلي، أب وأم وأخ وأخت وعائلة وأسرة، يعيش في ظلال هذه الأسرة ويتربى تربية صحيحة عاطفية، يعني لا يحس بعقد ومشاكل نفسية. أما اليتيم الذي يعيش ضمن 200 يتيم في دار الأيتام وعلى رأسهم معلم، تعال روح جيب وشكل وهكذا، هذا يحس بعقد، كأنه غريب في هذا المجتمع، كأنه يتيم حقيقة. الإسلام أراد أن لا يحس اليتيم أنه يتيم، خذه إلى بيتك. إذا الله يوفق بعض الناس أن يودوا أيتام إلى بيوتهم جدا جميل، طبعا هذا صعب، أنا ما أقول سهل، ولكن حل المشكلة بالطريقة الإسلامية كانت حل عاطفي إنساني شرعي نفسي، حتى لا تتولد مشاكل نفسية في مجتمعاتنا. هذا التدبر ما قبل الأخير. والتدبر الأخير هكذا يقول أن هناك تقابل على نتيجة هذا الفصل الأول من السورة، تقابل بين التكذيب بيوم الدين وبين هاتين المعصيتين، دع اليتيم وعدم الحظ على طعام المسكين، متقابل ومقرون بالتكذيب بيوم الدين، والتكذيب بيوم الدين متقارن بهاتين المعصيتين. أريد أن أحصل على نتيجة فكرية، أنه التكذيب بالدين يعني بيوم المعاد يولد معاصي، والمعاصي شنو يولد؟ واضح صار؟ التكذيب بيوم الدين يولد عند الإنسان اندفاع للمعصية. الاندفاع للمعصية عند الإنسان إنسان شنو يولد؟ يولد التكذيب بالدين، نستجير بالله. يعني تكرار المعصية وتكرار المعصية وتكرار المعصية، خصوصا هاتين المعصيتين دع اليتيم وعدم الحظ على طعام المسكين، إذا تكررت عند الإنسان المسلم نستجير بالله يصل الحد به أن ينكر يوم الجزاء. ويمكن ما ينكر في حياته قبيل مماته، يعني لحظات قبل الممات، هذا الذي يدع اليتيم وهذا الذي لا يحض على طعام المسكين، قبيل الممات تشوفه ينكر كل شيء، لا جنة ولا نار، نستجير بالله. كما هناك قصص جدا كثيرة حول من عاشوا سكرات الموت وعاش معهم أقرباؤهم، كل ما يردون يقول لهم يا بقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الفم لا يتحرك، اللسان نستجير بالله لا يتحرك. فنحن نعوذ بالله من هاتين المعصيتين ومن تكرارهما ومن أية معصية، لأن تكرار المعاصي يولد عند الإنسان حالة من عدم الاعتقاد بيوم الدين، نستجير بالله. التدبر انتهينا منه. أما الروايات بشكل سريع عن أبي جعفر عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث ناس عن قبورهم يوم القيامة، البعث يوم القيامة، تأججوا، يعني تتأججوا، تأجج أفواههم نارا. فقيل له: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى. يبعث من قبره وفي فوهة فمه نار، نستجير بالله. الحديث الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليتيم إذا بكى اهتز له العرش، عرش الله يهتز، فيقول الله تعالى: من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟ من اللي أذاه؟ من الذي دعه ودجره؟ استنكار يعني. فوعزتي، الله يقسم، هذا في كلمة الله شفته، فوعزتي وجلالي وارتفاع مكاني، يعني مكانتي، لأن الله ليس له مكان، لا يسكته عبد مؤمن إلا أوجبت له الجنة. إذا يسكته عبد المؤمن، يعني يجي يتلطف مع اليتيم، يعطيه طعام، أو ما عنده فلوس يعطيه تلطف فقط، يسكت هذا اليتيم الصغير، أوجبت لهذا المؤمن الجنة، مش قد ثواب عظيم. الرواية الثالثة: ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم. أنا ما عندي فلوس، ما عندي دار أيتام، ما عندي قدرة مالية، ولكن عندي عاطفة، عندي إحساس، عندي النبل وشهامة، أرى يتيم أقبله، أحتضنه، وأمرئ يدي على رأسه، فقط هذا يكفي. ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم إلا كتب الله له بكل شعرة مرت يده عليه حسنة. كل شعرة في رأس هذا اليتيم، يمر الإنسان يده على رأس اليتيم، على كل شعرة حسنة، عندما لا يتمكن من العطاء. وآخر حديث عن الصادق عليه السلام: من أطعم في إطعام المسكين. هذه الروايات الثلاث في اليتيم. الجانب الثاني إطعام المسكين، من أطعم مؤمنا حتى يشبعه. أكو ناس جوعانين، بس في الكويت الحمد لله ما أتصور أكو إنسان جائع، الحمد لله، هذه نعمة علينا وعليكم جميعا، يجب أن نشكر الله. أما أكو هناك بلاد
وفئات وناس حقيقة جوعانين، يعني اللقمة ما عنده، رغيف خبز ما عنده، سادة غير سادة، والكل القصص معروفة عندكم. فكل يتحمل هذه المسؤولية، كلنا نتحمل هذه المسؤولية. حتى أنا اقترحت بعض الأوقات على بعض الأصدقاء أنه هذه السفر التي تمد في الكويت للنذور سفر جميلة مستحبة وطاهرة، زينة، خلينا نخفف منها شوية. اقتراح ما أدري مقبول عندكم أو لا. يعني عندي سفرة مثلا أمدها وأفرشها بألفين دينار، أتمكن سفرة لعشرين نفر، سفرة لي حضرة عباس، سفرة حضرة رقية مثلا، كل زين ومستحب ونذور جيدة، أتمكن أن أفرش هذه السفرة لعشرين امرأة، خصوصا الأخوات يعملن هذا النذر وهو جيد، أتمكن أن أفرش هذه السفرة بألفين دينار لعشرين امرأة، جيد، أنا ما أنكر جمال هذا العمل العبادي. ولكن اقتراحي هذا أنه أفرش هذه السفرة في بيتي باسم السيدة المعصومة مثلا أو باسم فاطمة الزهراء، ولكن بمئتين دينار. البقية شو أسوي به؟ البقية أبعثه إلى مكان لا يعرف طعم الحنطة، لا يعرف أو لم يتذوق طعم الدقيق. هناك ناس وهناك سادة وهناك بشر، مؤمنين وغير مؤمنين، طبعا احنا متكثرين بالمؤمنين قبل غير المؤمنين. هناك ناس لم يتذوقوا ذوق الطعام الجيد، فيجب علينا ان نهتم بهذا الامر. هذا اقتراح ما ادري مقبول او لا. المهم، الحديث الاخير: من اطعم مؤمنا حتى يشبعه لم يدر احد من خلق الله ما له من الأجر. أكو أشياء معروفة أجره، مثلا خمسين حسنة، عشرين حسنة، قصر في الجنة وهكذا. أما هذا الشيء، إطعام المؤمن الجائع حتى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ما له من الأجر، خصوصا في رمضان. في الآخرة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا عن الإمام الصادق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا الله رب العالمين، لا أحد يعرف مقدار ثواب إطعام الطعام للمساكين. اللهم يا ربنا وفقنا حتى لا ندع اليتيم وحتى نحض على طعام المسكين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.